فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب، وقولهم من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا إلى غير ذلك. الكلام في أدلة الإخباريين على عدم حجية العقل النظري. الدليل الأول الذي رددناه كانت خلاصته أن العقل النظري كثيرا ما يقع فيه في الخطأ والاشتباه، وإذا كانت هذه هي حاله فلا يمكن الاستمداد به والاستعانة به لمعرفة الحكم الشرعي. أجبنا بأن هذه النسبة من الخطأ والوقوع في الاشتباه نفس هذه النسبة موجودة بالنسبة إلى الاستدلالات النظرية من الأدلة النقلية أيضا. الآن يبين المصنف رضوان الله تعالى عليه دليلهم الثاني على شكل إن قلت، والواقع هو هذا دليل آخر لهم على عدم حجية الحكم المستفاد من العقل ما لم يكن مستندا إلى أحد المعصومين. يقول بأنه هذا الدليل الثاني، يقول هناك أخبار كثيرة تدل على أن الأحكام الإلهية في الواقع على قسمين: أحكام قد بلغها الله سبحانه وتعالى لحججه لكي يبلغوها إلى الناس، وهذه هي أحكام منجزة في حق كل من علم بها عن طريقهم، وهناك أحكام أخرى لم يبلغها لحججه لكي يبلغوها للناس، فهذه أحكام وإن كانت مطابقة للواقع ولكنها لم تكن منجزة بالنسبة إلى الناس وإن علموا بها من طريق آخر كعلمهم بحكم غير منجز بالنسبة لهم. وفي الواقع هذا هو المراد من قوله أسكت عما سكت الله عنه، القسم الثاني من الأحكام، يعني أحكام لم يبلغها الله سبحانه وتعالى لحججه لكي يبلغها للناس، بمعنى أنه سكت عنها، فإذا اكتشفتموها عن طريق آخر غير طريق المعصومين ولو بحكم العقل فهي في الواقع ملغاة من قبل الشارع وغير مطالب فيها. أما هذه الروايات التي تدل على تقسيم الأحكام إلى هذين القسمين هي الروايات الكثيرة التي يذكر منها ثلاثة المصنف، مثل حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، إذن السماع والأخذ من المعصومين له مدخلية في وجوب إطاعة ذلك الحكم. إذن قد يكون حكما موافقا للواقع ولكن لم يصل إليه المكلف عن هذا الطريق الذي نصبه الشارع، ففي هذه الحالة هذا الحكم لم تكن إطاعته واجبة لأنه ملغى. وكذلك الحديث الثاني الذي لا شك ولا ريب بأن الصدقة مثلا هي حسنة ذاتا، وهذا ما يدركه العقل لأنه بديهي من البديهيات، مع ذلك يقول لا ثواب له لأن عمله لم يكن بدلالة ولي الله. إذن دلالة ولي الله لها دخل وله موضوعية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تنجز الأحكام ووجوب إطاعة ذلك الأمر. زين، لقائل أن يقول إذا كانت الأحكام المنجزة محصورة بالقسم الأول وهي المبلغة من قبل المعصومين، إذن يجب عليكم أن تقولوا بعدم حجية مطلق العقل، سواء كان عقلا نظريا أو عقلا ضروريا خاليا من شوائب الأوهام. لماذا أفردتم حسابا خاصا بالنسبة إلى العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام وقلتم بحجيته في بعض المقامات؟ هذا في الواقع جواب عن إشكال مقدر. جوابه أنه قد يقال من قبل صاحب الحدائق بأنه هناك طائفتان من الروايات، طائفة تقول بعدم حجية العقل مطلقا مثل دين الله لا يصاب بالعقول، نعم، وطائفة أخرى تقول بأن لله حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقل، والعقل ما كسبت به الجنان، نعم، وعبد به الرحمن. هذه أدلة تدل على حجية العقل واعتباره. زين، كيف نجمع بين هذين ونحن نعلم بأن الجمع مهما أمكن أفضل من الطرح أو أولى من الطرح؟ ففي هذه الحالة نقول أن الأخبار الناهية والدالة على عدم حجية العقل تحمل على العقل النظري، وأما الأخبار الدالة على حجية العقل واعتباره نحملها على ماذا؟ على العقل الضروري الخالي من الشوائب والأوهام. إذن العقل الخالي عن الشوائب والأوهام نتيجة لهذا الحامل تكون حجة شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذا نحن، يعني أنا صاحب الحدائق، عندما قلت إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي اللي بمستوى الضرورة الخالي من الأوهام لم أرجح أحدهما على الآخر وإنما استشكلت. لماذا؟ لأنه هذا حجة شرعا، يعني النقلي، وكذلك العقل الفطري أيضا حجة شرعا، فإذا هما متكافئان ولم يكن أحدهما مرجحا على الآخر. ثم يذكر المصنف مؤيدا لهذا الحمل بأن حمل كلام الإخباريين على هذا الدليل الثاني أنهم يقولون بعدم حجية الأحكام المستكشفة عن غير طريق المعصومين قول السيد الصادر. السيد الصادر في شرح الوافية يقول بأن المراد من الأحاديث أنه يجب فعل شيء مثل وجوب الصلاة والصوم، أو يجب تركه كشرب الخمر، أو لا يجب. هسه هذا لا يجب إما أن يكون مستحب وإما أن يكون مكروه وإما أن يكون مباح. هذه الأحكام الخمسة إنما تكون حجة فيما إذا كانت إما ناتجة عن قول المعصوم أو تقرير المعصوم أو ماذا؟ أو عمل المعصوم. وأما إذا استكشفنا حكما من الأحكام عن غير هذا الطريق سواء كان حكما قطعيا أو ظنيا فلا يكون له أي عبرة. إذن نفهم من كلام السيد الصادر بأن مراد الإخباريين من عدم حجية الأدلة المنكشفة عن غير طريق المعصومين هو هذا الدليل الثاني، لذا يجب علينا أن نرد هذا الدليل. الشيخ الأنصاري يقول أولا أنتم ادعيتم بأن تبليغ المعصومين له مدخلية في وجوب الإطاعة. هسه هذا ما يصرح به، ولكن أنتم تعلمون بأن وجوب الإطاعة لم يكن وجوبا شرعيا وإنما هو وجوب عقلي، وإلا لو كانت وجوب يعني لو كان وجوب الإطاعة شرعيا لتسلسل، نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلهم يقولون بأن المراد من الإطاعة هي الإطاعة العقلية، وإلا لو حملناها على الإطاعة الشرعية نقول لماذا نطيع الله ونطيع الرسول؟ إذن يجب أن يكون هناك دليل شرعي في مرحلة سابقة تدل على لنا أو تدلنا على وجوب الإطاعة. نفس الكلام ينقل إلى هناك، ما الذي أوجب علي إطاعة هذا الأمر؟ يجب أن يكون هناك دليل شرعي مسبق على هذه المرحلة، وهكذا يتسلسل. بخلاف لو قلنا بأن وجوب الإطاعة نفس الإطاعة يكون عقليا، والعقل يدفعنا لإطاعة الواجبات الشرعية. فإذا لا يمكن أن يوجهنا الشارع وأن يقول بأنه الأحكام التي تجب إطاعتها هي الأحكام الواردة عن هذه القناة فقط، وهي قناة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل وجوب الإطاعة عقلي. فالعقل إذا قطع بالملزوم وقطع بالملازمة بين هذا الملزوم وبين اللازم الموجود، لا شك ولا ريب بأنه يقطع باللازم. فإذا قطع باللازم لا شك ولا ريب تجب متابعته من دون مدخلية لتبليغ معصوم أبدا. نعم، هسه لقائل أن يقول ماذا تفعل مع الأخبار التي ذكرناها؟ يقول الأخبار الثلاثة أخبار التي ذكرتموها في الواقع هي في يعني على قسمين. القسم الأول مثل الخبر الأول والخبر الثالث، قال حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. زين، الخبر الثالث من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا فقد ألزمه الله التيه يوم القيامة. المراد من هذين الخبرين ليس إلغاء حجية العقل النظري الذي يكون قطعيا أو ظنيا بالظن المعتبر، وإنما هو بصدد رد وإبطال حجية الحكم العقلي الظني بالظن غير المعتبر شرعا، وهو شنو؟ الظن الحاصل من القياس والاستحسان وما شابه ذلك. فلذا لأن هذه الحالة كانت رائجة في ذلك الزمان، كانوا يتركون أهل البيت ويذهبون إلى أبي حنيفة فيستكشف لهم الحكم الشرعي عن طريق القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما شابه ذلك. فالإمام ينهى الناس أن يتركوا أهل البيت، نعم، ويذهبوا لأخذ أحكامهم من هؤلاء الذين يكون مستندهم ماذا؟ هو العقل الظني الحاصل من القياس. بس احنا مع غض النظر عن أنها بالنسبة إلى القياس هناك دليل خاص ورد شرعا في عدم حجيته، ولكن من ناحية أخرى أن القياس لا يوصل الإنسان إلا إلى الظن وليس أكثر. إذن هو في الواقع بهذا الصدد. لماذا نحمل هذه الأخبار على هذا الأمر؟ لأنه لو لم نحمل الأخبار على هذه الحالة الشائعة آنذاك للزم محذوران، وكل واحد من المحذورين لا شك ولا ريب يوجب بطلان الأمر. أنتم تعلمون بالنسبة إلى الروايات، يعني عندما يبحثون في كثير من الروايات من الجهة الدلالية، إذا كانت دلالة الرواية يحتمل وجهين أو احتمالين في الرواية، أحدهما يكون نادرا والآخر يكون شائعا، يحملون الرواية على المعنى الشائع ولا يحملونها على المعنى النادر. يعني إذا كانت الرواية فيها احتمالان، احتمال يحمل على حالة عامة البلوى، والاحتمال الآخر على حالة نادرة، يحملون الرواية على هذا الاحتمال الأول وهي عامة البلوى. لماذا؟ يقولون لأن المعصوم ليس من شأنه أن يذكر الأمور التي ترتبط بقضايا نادرة. زين، فإذا هذا الأمر بالنسبة لنا كذلك. في ذلك الزمان كانت هناك مدارس في مقابل مدارس أهل البيت، كانوا يعرضون عن أهل البيت لتلقي الأحكام الشرعية منهم، ويقبلون على هؤلاء الذين وسائلهم للوصول إلى الحكم الشرعي إنما هي وسائل ظنية غير معتبرة. زين، فلذا الروايات الواردة بهذا الصدد إنما تريد أن تقول للناس آنذاك بأنكم لا تتركوا أهل البيت وتذهبون إلى هؤلاء الذين يدلوكم على أحكام مستندها أمور عقلية ظنية، وإنما اذهبوا لهؤلاء. فإذا هذه هي الحالة العامة. هناك حالة نادرة في مقابلها أن نقول لا، لم تحمل هذه الروايات على هذا الاحتمال، وإنما على ماذا؟ على أن الحكم العقلي حتى وإن كان قطعيا فلا حجية له لأنه لم يسمع من المعصوم. نقول هذا الاحتمال الثاني، يعني مقابلة العقل القطعي بالنسبة إلى الناقل القطعي أيضا، إما أن تكون معدومة أصلا ما عندنا شيء مورد، وإما أن نقول نادرة. نعم، فإذا كانت نادرة لا يمكن حمل الروايات على ماذا؟ على هذه الحالة النادرة، لأنه ليس من شأن المعصوم أن يذكر الأمور التي تتعلق بالحالات النادرة، وإنما من شأنه أن يبين الأمور التي تتعلق بأمور عامة البلوى وشائعة في ذلك الزمان. إذن لو لم نحمل هذه الأخبار على هذا المحمل الذي نحن ذكرناه للزم من ذلك محذور، وهو أن الإمام مع كثرة الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين إنما تصب في مكان ضيق ونادر، وهذا لا يناسب هذا الكم الهائل من الروايات بالنسبة إلى المعصومين. هذا أولا. ثانيا، لو حملنا على أن الحكم العقلي مطلقا لم يكن حجة لأنه لم يسمع، سوف لا يستقيم المعنى حتى على مبنى الأخباريين، لأنه لو قلنا بأن الحكم العقلي حتى وإن كان بديهيا حتى وإن كان ضروريا لا يمكن أن يكون حجة إلا إذا وصل إلينا عن طريق المعصومين، هذا ما لا يقبله من؟ حتى الإخباريين. يعني حتى لو لم تكن معارضة، قالوا بأن الحكم البديهي إذا لم تكن هناك معارضة الحكم العقلي البديهي يكون حجة، بل حتى الحكم الغير العقلي الغير البديهي إذا لم تكن معارضة من الناقل أيضا قالوا بحجيته. ولكن إذا أخذنا بظاهر هذه الروايات فالحكم العقلي حتى مع عدم المعارضة لم يكن حجة. لماذا؟ لأنه لم يصل إلينا عن طريق المعصوم. هذا هو المحذور الثاني لعدم حمل الروايات على المعنى الظاهر منها، وإنما نقول أنها محمولة أن الروايات واردة بصدد إبطال الحكم الشرعي الذي يكون مستنده حكم عقلي ظني لا قطعي. زين، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى والرواية الثانية. الثالثة. الرواية الثانية ماذا نفعل؟ وهي قوله لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. زين، لا شك ولا ريب، على الأقل التصدق عمل حسن، العقل يدرك ذلك، حسن التصدق وإعانة الآخرين، فلماذا لم يكن هناك ثواب يترتب عليه؟ هذا طبعا هذه الرواية لا يمكن أن توجه بنفس التوجيه الذي وجهنا به الرواية الأولى والرواية الثانية. يقول لا شك ولا ريب بأن الرواية ظاهرها ماذا؟ أن كل عمل حتى وإن كان حسنا إذا لم يكن عن طريق أهل البيت وبدلالة المعصومين لم تكن له أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى. يعني معنى ذلك أن لو كان هناك عمل يدرك العقل حسنه لأنه بديهي، مثل شنو؟ مثل إعانة الآخرين، مثل رد الأمانة، نعم، مثل إكرام اليتيم وما شابه ذلك، وفرضنا بأنه من أهل البيت لم يرد هذا الأمر، لقلنا بأنه لا أثر له لأنه لا حجية له. العمل الذي لم يكن بدلالة أهل البيت لم يكن له حجية. يقول هذا هو الظاهر، ولكن لا يمكن حمل الخبر على هذا الظاهر. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ما لا يلتزم به حتى الأخباريون، لأنهم يقولون بأن العقل الفطري الخالي من الشوائب والأوهام، نعم، يقولون ماذا؟ يقولون بأنه حجة. فإذا قبلنا ظاهر هذا العمل حتى بالنسبة إلى الأعمال التي يدرك العقل حسنها ولم ترد في الشارع، نعم، لأنها ضرورية مثلا ولم ترد في الشارع ظاهر الخبر. يقول ماذا ظاهر الخبر؟ يقول لا ثواب فيها، لم تكن معتبرة. والحال أن نفس الإخباريين يعترفون بأن الأمور المدركة من العقل الفطري السالم من الشوائب والأوهام يكون حجة. إذن لا يمكن حمله على هذا الظاهر، لأنه يلزم منه محذور لا يلتزم به حتى الخاصم. زين، فيجب علينا أن نحمله على محامل أخرى. المحمل الأول أن نقول بأنه التصدق وهذه الأعمال لم تكن مقبولة. مثلا التصدق اللي هو أمر حسب بالنسبة إلى الصلاة والصيام، لأنها أمور تعبدية توقيفية، يمكن أن نقول بأن الشارع اعتبارية، يمكن أن يعتبر شيئا ولا يعتبر شيئا آخرا، لأن الاعتبار قليل سهل المأمور. ولكن بالنسبة إلى التصدق هذا أمر يدركه العقل البديهي بالنسبة إلى حسن التصدق، فكيف لا يترتب عليه الثواب؟ نقول بأن المراد من عدم ترتب الثواب هو التصدق الخاص، وهو التصدق الذي يتضمن مفسدة في نفسه. مثل شنو؟ مثل أن يتصدق المخالف على المخالف، لا لأنه محتاج وإنسان محتاج، بل لأنه مخالف ولم يكن موافقا لأهل البيت، فهذا لا ثواب له. ليش؟ لأن هذا القصد وهذه النية تشتمل على مفسدة تذهب بمصلحة الفعل، فلم يكن حسنا. هذا فد محمل. المحمل الثاني أن نقول بأن هذا التصدق مهما كانت دوافعه فهو يستوجب الثواب، ولكن يكون مشمولا لأخبار الحابط، بأنه يكون الثواب ولكن لا يستفيد هذا المتصدق من هذا الثواب نتيجة لحبط أعماله. ليش؟ لأنه عمل صدر من غير نية شريفة. شنو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول المحمل الأول يكون أصلاً المقتضي للثواب غير موجود، على المحمل الثاني أن المقتضي موجود ولكن الحبط منع من تأثير هذا المقتضي للثواب. أو على محمل آخر نذكره إن شاء الله عند التطبيق، يقول فإن قلت، يعني وكأنه بعد ما انتهى من الدليل الأول للإخباريين، الآن يبين دليلهم الثاني على شكل فإن قلت لعل نظر هؤلاء الإخباريين في ذلك، أي في عدم حجية الحكم العقلي أو تقديم النقلي على العقلي، إلى ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. إذن السماع من الحجج نعم له مدخلية في وجوب الإطاعة وفي تنجز ما سمعوه منهم. وقولهم لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب. وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا قد ألزمه الله التيه يوم القيامة. إذن أكو موضوعية، أكو مدخلية لتبليغ المعصوم بالنسبة إلى تنجز التكليف على السامع. فلذا يأتي هذا الكلام بأنه لو أدركنا حكما شرعيا بالحكم العقلي نقول هذا الحكم الشرعي لم يكن ممجزا في حقنا، لأنه لم يرد لنا عن طريق القناة التي وضعها الشارع لنا. فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله لعدم تنجزه، بل يكون من قبيل أسكت عما سكت الله عنه، فإن معنى سكوته سكوت الله عز وجل عنه عن ذلك الشيء المسكوت عدم أمر أوليائه بتبليغه، هذا هو المراد من السكوت. يعني لم يبلغه. وحينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجة ملغى أصلا، نعم لم يكن منجزا في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع. احنا مو مكلفين بالواقع، ولكن مكلفين بالأحكام الواردة عن هذه الطرق التي وضعها الشارع، كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال. هسه نفي الثواب على قيام الليل وصيام النهار هذا معقول، ليش؟ لأنه أمر اعتباري واعتبره الشارع، ولكن التصدق هو أمر يدركه العاقل، ولا شك ولا ريب يدرك العاقل بأن هذا العمل هو مرضي ومطلوب للشارع، ومع ذلك لم يترتب الثواب عليه، كما يشهد به تصريح الإمام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال، مع القطع بكون التصدق محبوبا ومرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ثواب عليه. لماذا؟ لأن هذا التصدق لم يأتي عن طريقه. ووجه الاستشكال، هسه هذا جواب عن إشكال المقدر. حاصل الإشكال أنتم على هذا المحمل الذي حملتموه ألغيتم حجية الحكم العقلي مطلقا بجميع أقسامه. زين، ففي هذه الحالة لماذا استشكلت يا صاحب الحدائق عند تعارض الناقل مع الحكم الفطري؟ فكان الواجب عليك أو ينبغي لك أن تقول بتقديم النقلي حتى على هذا العقل الفطري من دون استشكال. الجواب ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقل الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل. إذن صارت عندنا طائفتين، طائفة تذم العقل وتقول بإلغاء حجيته مطلقا، وطائفة نعم تدل على حجية العقل مطلقا. زين، كيف نجمع بين الاثنين؟ نقول الطائفة الأولى محمولة على الحكم العقلي النظري، وهذه الطائفة الثانية تدل على العقل الفطري وكذلك البديهي. زين، ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل وأنه حجة باطنة، وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحوها مما يستفاد منه، كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج نتيجة لهذا الحمل الذي ذكرناه، وإلا ما عندنا تصريح بالعقل الفطري السليم على حجيته. فالحكم المستكشف به أي بهذا العقل السليم الفطري حكم بلغه الرسول الباطني، وهو العقل الذي هو شرع من داخل كما أن الشرع عقل من خارج. إذن الناقل حجة شرعية، والحكم المستكشف من العقل الفطري أيضا حجة شرعا، فإذا تعارض متكافئان، فلذا استوقفت ولم أرجح النقل على هذا العقل ولا العقل على النقل لأنهما متكافئان. ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء بأن مرادهم من إلغاء حجية العقل هو نظرا إلى الدليل الثاني، وهو أن العقل لأنه لم الحكم العقلي لم يرد إلينا عن طريق المعصومين فلذا لم يكن حجة. ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء الإخباريين ما ذكره السيد الصادر في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه إن المعلومة هو أنه يجب فعل شيء، نعم، مثل شنو؟ وجوب الصلاة والصيام، أو تركه مثل شرب الخمر، أو لا يجب، نعم لا يجب يشمل ثلاثة أحكام، إما لا يجب ولكنه مكروه، أو لا يجب وإنه مستحب، أو لا يجب وإنه مباح. هذه الأحكام الخمسة إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من الأحكام الأخرى مثل الإباحة والاستحباب والكراهة من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، هذا يكون حجة، لا أنه يجب فعله فيكون واجبا أو تركه فيكون حراما أو لا يجب حتى يكون مستحبا أو مكروها أو مباحا مع حصولهما، أي حصول الظن أو القاطع من أي طريق كان حتى وإن لم يكن عن طريق نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره. فإذا يريد أن يقول طبعا المراد من حصل الظن الظن المعتبر هناك، فيريد أن يقول بأنه القاطع والظن بالنسبة إلى الأحكام الخمسة إنما يكون حجة ويجب اتباعه فيما إذا كان واردا عن طريق المعصومين، وأما إذا حصل لك القاطع أو الظن من دليل عقلي لم يكن واردا من المعصومين لم يكن حجة. قلت يجيب الشيخ الأنصاري عن هذا الدليل الثاني. قلت أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب طاعة حكم الله سبحانه. ليش؟ لأنه وجوب الطاعة لا يمكن أن يكون شرعيا حتى يتدخل فيه الشرع ويعتبر شيئا ويلغي شيئا آخر، إنما هو أمر عقلي، وإلا لو قلنا أنه شرعي للزم منه التسلسل. نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه وتعالى، بل الحاكم والموجب هو العقل. كيف نقول بمدخلية توسط التبليغ والعقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني الذي وصل إليه العقل وعلم بوجوب إطاعة الله؟ لم يحتج ذلك إلى توسط المبلغ، يعني إذا قطع بالملزوم وقطع بالملازمة لا شك ولا ريب بأنه يقطع بالنتيجة. صاحب الأوثق يجيب مثال لطيف، يقول إذا كان عبد لمولى رأى ولد المولى على حافة بئر على وشك السقوط في البئر وعرفه بأنه ولد المولى، فإذا تركه ولم ينجه إلى أن وقع الطفل في البئر لا يستطيع أن يعتذر بأن المولى لم يقل لي أنقذ ولدي لأنه ما كان يعلم به، بل يلام إذا تركه. فهنا أيضا العقل إذا أدرك شيئا العقل إذا أدرك شيئا ف ففي هذه الحالة بعد ماكو فت حالة انتظار حتى الشارع يقول، فلذا نكون ملومين من قبل الله سبحانه وتعالى بأنما أدركتم بعقولكم لماذا لم تفعلوا. نعم، إذن إذا العقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، عينا مثل المولى الذي لا يرضى بعدم إنقاذ ولده، وعلم بوجوب طاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسط المبلغ. بس هي الكلام وين؟ الكلام في الصغرى، في تحقق المصادق، بأنه ما أدركه العقل هل واقعا هي إطاعة لله سبحانه وتعالى أم لم يكن إطاعة. لا يكون واحد وإلا زين. ودعوى استفادة ذلك يعني المدخلية، مدخلية تبليغ الأحكام عن طريق المعصومين من الأخبار المشار إليه في ذلك، هو مدخلية تبليغ أو توسط تبليغ الحجة بالنسبة إلى الأحكام من الأخبار ممنوعة. نحن لا نقبل ما فسرتموه، ما فسرتم به هذه الأخبار. فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور، الخبر المذكور بالنسبة إلى الخبر الأول والخبر الثالث، عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية، على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله سبحانه وتعالى. يعني الإمام الصادق كان موجود وفي مقابله أبو حنيفة، كان يحكم بالقياس والاستحسانات والمصالح المرسلة وهذه الأمور التي لا تدل إلا على الظن، وذلك هو الظن الغير المعتبر. فالروايات توجه الناس بعدم الإقبال على هؤلاء لأن وسائلهم لا تدل إلا على الظن، وظن غير معتبر. بل في مقابلهم في بعض الأحيان الإمام المعصوم يحكم بحكم، هؤلاء يحكمون في مقابل حكم الله، تحذر هذه الأخبار الناس من مراجعة هؤلاء. إذن هذه الأخبار في صدد إبطال حجية الحكم العقلي الظني، ولم تكن في صدد إبطال الحكم العقلي القطعي الذي هو محل بحثنا. وإلا أي وإن لم نحمل هذه الأخبار على هذا المحمل وقلنا بأنها لا بصدد هذه الأخبار بصدد إبطال حجية الحكم العقلي مطلقا سواء كان ظنيا أو قطعيا، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة. نعم، يعني أن يحصل القطع الحكم العقلي القطعي وفي مقابله يحصل قطع من دليل النقلي، أو لا لم يحصل قطع من دليل النقلي، ظن من دليل النقلي، يقول هذا في غاية الندرة. ليش؟ لأنه إذا قطع العقل بشيء يكون أمرا بديهيا بعد القطع، فلا يمكن أن يتصور بشيء. حتى إذا وجد شيء يمكن أن نؤوله، أو إذا كان ظنيا أن نسقطه في مقابل هذا العقل، وهذه الموارد موارد نادرة. نعم، فإذا كانت موارد نادرة لا يمكن حمل هذا الكم الهائل من الروايات على هذه الحالة النادرة. وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به أي بهذا الأمر النادر في هذه الأخبار الكثيرة. وهذه قاعدة بالنسبة إلى ترجيح احتمال على احتمال آخر بالنسبة إلى المحتملات الواردة في الروايات. هذا أولا، هذا المحذور الأول الذي يلزم من عدم حمل الروايات على هذا المحمل، مع أن ظاهرها أي ظاهر هذه الأخبار لو أخذناها من دون هذا الحمل الذي نحن حملناه، يعني قلنا بأن هذه الروايات بصدد إبطال حجية العقل مطلقا، سواء كان نظريا أو بديهيا أو ضروريا، مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض، وهذا ما لا يلتزم به حتى الخصم، لأن صاحب الحدائق قال العقل البديهي نعم لا شك يكون حجة، حتى وإن لم يكن بديهيا ولكن لم يكن معارض نعم أيضا يكون حجة، ولكن هذه الأخبار تقول بأنه الحكم العقلي حتى وإن لم يكن معارض لم يكن حجة، لأنه لم يأتينا عن طريق المعصوم، وهذا ما لا يلتزم به حتى الأخباري. فإذا هذان المحذوران يحتمان علينا أن نحمل هذا النوع من الأخبار على إبطال حجية العقل الظني لا العقل القطعي. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول، والواقع هي الرواية أصلا تقول أن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، يعني شنو؟ يعني بالعقول التي لا تفيد إلا الظن. إذن هذا هو المراد من هذه الروايات، إنها في صدد إبطال حجية الحكم العقلي الظني وليس بصدد إبطال حجية العقل مطلقا كما هو مراد المستدل. وأما بالنسبة إلى الخبر الثاني انتهى المراد، وصلى الله على محمد.